بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يقول رحمه الله: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، فإذا كان كذلك قال فتطعن في أهل الحديث وتقدح. هذا البيت فيه إشارة إلى صواب طريقة أهل الحديث وأهل الأثر، وأنهم أولى الناس بالحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن من خرج عن طريقتهم ولم يسرق مسلكهم فإنه يؤدي إلى أن يتلاعب بدينه. لماذا؟ لأن طريقة أهل الحديث والأثر وأهل السنة والجماعة هي الطريقة المرضية المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل الحديث هم الذين أخذوا دينهم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يعرجوا على معقول ولا على قياس ولا على آراء ولا على أذواق ولا على وجد ولا على استحسانات، وإنما أخذوا دينهم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرضين عن البدع والأهواء والآراء والطرائق والضلالات وجميع أنواع الانحرافات. فلهذا فكل مبتدع هو عدو لأهل الحديث والأثر، كما قال الإمام أحمد بن سنان القطان: ما من مبتدع في الدنيا إلا وهو يبغض أهل الحديث، ما من مبتدع في الدنيا إلا وهو يبغض أهل الحديث. قال: وما ابتدع رجل إلا ونزع من قلبه حلاوة الحديث، وما ابتدع رجل إلا ونزع من قلبه حلاوة الحديث. فهكذا كان أهل البدع والأهواء من الجهمية والمعتزلة ومن الرافضة والخوارج ومن المرجئة والأشاعرة ومن جميع طوائف البدع والضلال والانحراف، صاروا حربا على أهل الحديث وخصوما لأهل الحديث، ووصفوهم بالأوصاف القبيحة ولقبوهم بالألقاب المنفرة، فتارة يقولون مجسمة، وتارة يقولون حشوية، وتارة يقولون غلاة، يقولون غلاة ومتشددة. وهكذا في هذا العصر يتهمونهم بأنهم عملاء وبأنهم جواسيس وبأنهم جهلة وبأنهم وبأنهم. وصدق من قال رحمه الله تعالى: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظ دين من الترهات والتمويه. وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. وهكذا من قال: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لها أنوار. وهكذا قديما طعنوا فيهم فقالوا: زوامل للأخبار لا علم عندها بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا أو راح ما في تلك الغرائر. يتهمونهم بأنهم جهلة. وفي هذا يقول الزمخشري: وإن قلت من أهل الحديث وأهله يقولون تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله، فليس أحد من ألسن الناس يسلم. فهكذا طعنوا في أهل الحديث والأثر واتهموهم بالتهم الباطلة ولقبوهم بالألقاب المنفرة، وهم البراء كل البراء من هذه التهم وهذه الألقاب. فالله سبحانه وتعالى شرف أهل الحديث ورفع منزلتهم وأعلى درجتهم لأنهم انتهجوا نهج القرآن والسنة. فأهل الحديث والأثر هم من نهج نهج الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في الأخذ بالقرآن والسنة في جميع الأمور والأحوال، سواء كان ذلك في باب العقائد أو كان في باب العبادات أو كان في باب المعاملات أو كان في باب الأخلاق أو الآداب أو كان في باب الجهاد أو كان في باب الدعوة أو كان في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الأبواب، فوفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة والحديث لأخذ دينهم من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آخذ يعني أمامهم قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهكذا قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهؤلاء هم أهل الحديث والأثر الذين هم أولى الناس باتباع القرآن والسنة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين. وفي هذا يقول بعض السلف: لولا أهل المحابر لا خطبت الزنادقة على المنابر، لولا أهل المحابر لا خطبت الزنادقة على المنابر. ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: يقول الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. وهكذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى إن ابن أبي قتيلة يطعن في مكة في أهل الحديث ويقول: هم قوم سوء، فقام ونفض ثوبه وهو يقول: زنديق زنديق زنديق، ثم دخل بيته. هكذا كان تعظيم السلف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لأهل الحديث ميزة تميزوا بها على غيرهم بنسب أو بملابس أو بشيء من حطام الدنيا، وإنما تميزوا بشدة التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. قال الإمام أحمد والإمام إسحاق ويزيد بن هارون وابن المبارك وعلي بن المديني وغيرهم من أئمة الحديث والسنة، قالوا: هم أهل الحديث. هؤلاء هم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. وهم المعنيون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة جاء وصفها في زيادة وإن كان سندها ضعيفا، ولكن المعنى صحيح: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليس هناك طائفة من الطوائف ولا جماعة من الجماعات يعني على هذا الوصف، أنهم يأخذون دينهم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معرضين عما سوى ذلك. خرج إبراهيم الحربي رحمه الله على أهل الحديث فقال: لا أعلم عصابة أفضل من أهل الحديث، يخرج الواحد منهم بمحبرته فيقول: كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهكذا قد جعلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكاملة وهو الأسوة الكاملة الذي يتبعونه في كل صغير وكبير وفي كل دقيق وجليل، إلا ما كان في من باب الخصائص، فإن الله سبحانه وتعالى شرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأمور اختصه بها، وإلا فالأصل هو التأسي والاقتداء، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فمن خرج عن طريقة أهل السنة والأثر وأهل الحديث فإنه يتلهى بدينه، يعني يتلاعب بدينه، لأنه كما قال الله: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا لم يكن على طريقة القرآن والسنة فإنه سيكون من الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أو لهوا ولعبا بين مستقل ومستكثر. فلهذا يوصي الناظم رحمه الله أحد أئمة السنة بلزوم منهج السنة، والسير على طريقة أهل الحديث والأثر، وأن يحذر من أن يرغب عن ذلك أو أن يحيد عن ذلك، وأن يعادي أهل السنة والأثر، فإن من وقع في البدعة كما قال أحمد بن سنان في الحكاية المتقدمة فإنه سيبغض أهل السنة والأثر. وفي هذا يقول الحافظ الصوري: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه؟ أهل الحديث هم الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين. لماذا؟ لأنهم يحثون الناس على الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيعظمون في قلوبهم كتاب الله وسنة نبيه، ويأمرونهم بالرجوع إليهما والاحتكام إليهما والصدور عما فيهما، فلهذا هم أعظم الناس صيانة للدين، فلهذا هم الذين حفظ الله بهم العقيدة، فهم يدعون إلى التوحيد والسنة ويحذرون من الشرك والبدعة، ويدعون إلى التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وقفوا في وجه أهل البدع والأهواء والباطل كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والأشاعرة وغيرهم، ردوا عليهم شبهاتهم وفندوا آراءهم وزيفوا باطلهم، لكن بالحجج والبراهين الساطعة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألفوا المؤلفات العظيمة في التوحيد والسنة وفي الفقه وفي التاريخ وفي الأخلاق وفي العبادات وفي المعاملات، فمكتبتهم عامرة بتلك المؤلفات العظيمة. فلهذا على المسلم أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرزقه حبهم، وأن يشرح صدره لطريقتهم، وأن يميته على سنتهم، وأن يحشره في زمرتهم، وألا يبغي عن هذه الطريق حولا ولا بدلا، فإنها طريق الضلال والانحراف. ثم دعا في آخر هذه المنظومة إلى العظ بما فيها، ليس لأجل الكلمات التي رصعها، وإنما لأجل الحق الذي تضمنته هذه المنظومة، فإنه ذكر يعني شذرات من عقيدة أهل السنة والجماعة في أهم المسائل، دعا إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، وحذر من اتباع الآراء، وحذر من فعل البدع أو الرضا بها أو الميل إليها، وهكذا قرر ما قرره أهل السنة في شأن الرؤية وفي كلام الله سبحانه وتعالى وفي أمور مما تتعلق باليوم الآخر كالميزان والحوض وعذاب القبر، وهكذا في أمور أخرى مما يتعلق بالقدر وما يتعلق بالإيمان. فدعا في ختام هذه المنظومة إلى الأخذ بما فيها، فهي فذلك سبيل الفوز والفلاح والنجاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكر الناظم رحمه الله، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.